وما جعل التشديد كما جاء في نير القحط في هذا الباب من التشديد على المؤولة أو المحرفة ينبغي أن يحمل على من طلع على منهج السلف وعرف ما حصل يعني له خالف. وكذلك عندما يكون الرجل من أهل السنة منفر عن صاحب بدعة حتى لا يأتيه، أما بينه وبين الله فالله أعلم، من جهة العذاب ومن جهة المغفرة، فعلى صاحب السنة أن ينفر من أهل البدعة من الأشاعرة وغيرهم، إلا أنه لوحظ أن علماءنا لموقفهم من بعض العلماء الشارحين لبعض كتب السنة أنهم تركوا التبديع والتنفير والحفظ عليهم علانية وردوا على أخطائهم فقط في تأويل السنة. والسبب في ذلك اختلاف العصر، فلو ظهر نفس هؤلاء في عهد كانت السنة في ظاهر كعهد الإمام أحمد لا بدعهم الإمام أحمد وعلمهم هو يحتاج إليه في ذاك الوقت، العلم موجودون متواترون. أما مثل عصرنا فيحتاج الناس طلبة العلم إلى العلم الذي تركوه كثير في اللغة، في الفقه، في شرح الحديث، في النقوع على العلماء، فلو بدعوا لكانت نفس الراجح، فكانت النصر حينئذ أن يبينوا خطأ هذا المذهب وأنه مبتدع، ويبينوا الأخطاء والزلات في الشروح، ويبقوا طلبة العلم بعد تحليل وذكر الأخطاء مستفيدين مما بقي في الشروح. هذه طريقة العلماء عندنا. لكن لو أنه ظهر واحد من أهل تلك الشروح في عهد أحمد تظنون يسكت عن تبديع وقد بدأ الحالة المحاسبة؟ لا، زمن قوة فشر في السنة والأدلة ظاهرة والناس غير محتاجين إليهم، الإمام أحمد موجود ويحب بعيد أما العلماء مستغنين عن علمه. قد صنف الحارث المحاسبي كتاب فيه نفع في فهم القرآن وإثبات علو الله، لكن ما تفترين لنا بدأ كل محتاجين له السنة ظاهرة في عصر أنه وافق السلف في كتاب فهم القرآن الحارث المحاسبي إثبات علو الله، لكن كما ذكرت لكم هذا هو السبب. وظهرت فرقة تظهر من جهة عمل السلف وفهمهم على وضع الخوارج، ومن جهة أضر الدعوة السلفية هم الحدادية. جون عندنا في الطائف وغيره أو وقائم منهم في المدينة، وكان دعوته إلى دار محمود الحداد المصري، يجون يوزعون أوراق على الحافظ بن حجر والنووي ومثلا أوقفنا العلماء في بعض المتقدمين من أهل بعد ثلاثة أيام يأتي عيد، ثم يأتي فإذا ما بدأت حافظ حجر لهم أو ما من تريد بدع، إما تبدع الحافظ من حجر أو نبدع. التبديع ليس من شأنكم، التبديع يرجع إلى العلماء الاجتهاد والنظر، فنظروا فيه المصلحة فما بدأوا الحافظ، فكيف أنتم الآن تفتاتون على أهل العلم أهل الاجتهاد في هذا العصر، تبدعونهم تنكرون هذا الإنكار وتأمرون بتمزيق الكتب وإحراقها، أحدثوا فوضى دعوية ثم صار عامة من أهل البدع يتكلمون فيها يظنون أنهم منا غلاة الجرح، لا يعرفون كيف يشرحون على طريقة أهل العلم، لا يسلم منهم أحد إلا واحد واثنين. فألصقت دعوتنا المباركة للأسف بهم، فصار كثير من العامة ينفرون من الدعوة السلفية بسبب حماقة هؤلاء المندسين بين صفوف السلفيين، وهم أبعد الناس عن منهجهم الحق. تبديع من لم يبدع العلماء من الحاخ الحافظ وغيره، فهذا في الحقيقة افتيات، فهذا سبب مشكلة. نعم. ومن العلماء من ألحق بطريقتهم ما يشاهد وأنكره الفضلاء من أهل العلم، من أهل السنة، من أهل الحديث، مش المعتنين بعلم الرجال، وهو أن يكون الإنسان معروف بالدعوة السلفية من سنين، يدعو إليها ويرفع بها رأس وينكر على أهل البدع ويثني عليه العلم. فأتى ذلك الشخص الذي بين العلماء غلطه والحمد لله وانتهى شره، ويبدع وصاحب سنة وينهى عن مجالسته إلى آخره، ثم تسأل وبين للناس ليش وقد أثني عليه، يسخ يأمر الناس باتباع مضي التفسير، فاشتد ذلك على أهل العلم، وحتى لا يلتصق دعوة مرديئة بمذهب السلف انضرع للرد عليه أهل العلم. فالشيخ العلامة ربيع المدخلي رد عليه وفال الحربي الذي كاد أن يهلك هذه الدعوة طيش التشبيعات في ناس معروفين بالسنة. فتجد حينئذ يأتي السائل لما بدأت فلان معروف دعوة لا يتوسل، قال الشيخ فأتعبونا سببوا أجل يعني الدعوة، وأتعبونا لأنها صارت فرقة بين الشباب بسبب تبديعاتهم هذه الطائشة التي نزل إلى علم ولا يفسحون. فقال الشيخ أيضا من قال فلان فيه ولا تجالسوه وكانوا معروف السنة، فقال نبين لنا، فلم يبين فهو مضل، هو مضل حق تبين إيش فيه وش الحق. نعم. فهذا المنهج ينبغي أن يتركه شبابا ويتبعوا أهل العلم من أهل السنة في من عرف في السنة والدعوة إليها، فلا ينبغي أن يشرب هكذا من غير معنى واضح ليوقع الشباب في حيصة ويصار. ولذلك لما بدع أبو الحسن المأربي بين في طعاف الصحابة ومن المناهج الفاسدة التي يدعو إليها بين، أما هكذا فهذا يؤدي إلى شرط الدعوة وخفض وخفض بين أهلها الفضلاء الذين يدعون إلى ذلك. حديث مالك قرأ
عن أبي الزناد عن سعد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يروجانه أو ينصرانه كما تنازل الإبل من بهيمة جمعاء هل تحس فيها من جدعاء؟ قالوا يا رسول الله أرأيت الذي يموت وهو صغير؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين.
نعم، هذا الحديث إسناده صحيح، واختلف أهل العلم كما ذكر ابن عبد البر رحمه الله في المراد بالفطر. بعضهم قال ليس معناه كما يعني يظن البعض على ظاهره أن كل مولود مولود على الإسلام وهي الفطرة، أو مولود على الدين الحق أو قبوله، بل أنه يحكم على المولود بحكم الأبوي بما يحكم على الأبوي. فالوالدان كان يهودي فالولد يحكم عليه كذلك تبعا لوالديه، ما منه فهو بواه يهودان. نعم، يعني يحكم على المولود بأنه يهودي ما دام أن أبواه يهوديان، يعطى حكم ومنهم من قال الفطرة الإشلاس، ومنهم من قال الفطرة هي الابتداء، أو أنه لا يحكم أو لا يكون عنده شيء، يعني لا إسلام ولا كفر ولا شيء حتى يبلغ ويتعرف الناس على طريقته ومذهبه بما ينطق به. وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن المقصود بالفطرة الإسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الله: خلقت عبادي حنفاء مسلمين، فدل أن فجاءتهم الشياطين فاشتالتهم على الطريق، فدلت هنا فدل الأمر على أن الفطرة هي الإسلام. لكن ابن عبد البر قال: هذه الزيادة ليست بصحيحة. نعم، ليست هذه الزيادة بصحيحة، زيادة خلق عباد حنفاء مسلمين، بل هي حنفاء. وحينئذ قال معنى الحديث، وهذا الأصح عنده، أنه يولد السلامة في الأغلب، سلامة لا كفر، وليس معناه أنه على الإسلام. فحينئذ يتأثر مثلا بوالديه ويقتدي بهم، إما يصبح يهوديا أو مجوسيا لتأثره بوالديه، وإلا لا يقال عليه مسلم ولا كافر في بداية أمره، لا يقال عليه ذلك. فقالوا: أريد بالفطر المذكورة في الحديث الخلق التي خلق عليها المولود في المعرفة بربه. نعم، هذا قول. وقول آخر أنه يكون محكوم عليه بحسب إسلام والديه وكفره، فيتبع الوالدين إن كان مسلم إن كان كافر، وهكذا يتبعه. ورجح ابن عبد البر أن الفطرة هنا السلام والاستقامة، بدليل حديث خلقت عبادي حنفاء وليس في زيادة مسلمين، فهو سالم من الكفر، هو سالم من الكفر، لكن ليس معناه أنه مسلم، يكون مسلم في هذه الفترة إلا باعتبار أن يلحق لا شك بوالديه، فإذا كان الوالدان مسلمان وعلموه حينئذ الإسلام ونشأ بينهم فيحكم عليه بحكمه، ولا يقال أن في ذلك دليل على الحكم على الولد الذي عاش في الأدغال مثلا أنه يقال عليه أنه موحد مسلم يعرف لا إله إلا الله بأصل الخلقة، وإلا فما كان الداعي لرسالة الرسل. قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون على الناس حجة. الفطرة السامة، ثم بعد ذلك يأتون الرسل ويبلغونه التوحيد، حينئذ تقام عليه الحجة، لا أنه إذا عاش في الأدغال يخرج ويجد نفسه موحد يعبد الله ويقول لا إله إلا الله. نعم، وهذا الذي رجحه ابن عبد البر رحمة الله عليه. أما أولاد المشركين فقد قال النبي عنهم صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي رجحه ابن تيمية: الله أعلم بما كانوا عاملين، فلا يحكم عليهم بجنة ولا نار، أمرهم إلى الله. ولذلك مر ولد غلام صغير فقالت عائشة: عصفور من عصافير الجنة. فقال الذي: ما يدريك يا عائشة. وقال في حديث آخر كما نعم في هذا الحديث: الله أعلم ما كانوا عاملين. فحينئذ يمكن أن يقال كل مولود ولد على الفطرة كما في حديث، وأولاد المشركين الذين رآهم النبي في الجنة مع إبراهيم حول إبراهيم، فقال أولاد المشركين قالوا أولاد المشركين، فيقال في الجملة كل مولود يولد على الفطرة في الجنة. نعم، لكن لا يصلح أن تعين جنازة معينة تقول ولد هذا النصراني الآن سيكون بالجنة، فإنه لما جاء حكم النبي أو حكمت عائشة عليه بالعين قال هذا الآن عصفور عصب الجنة، قال الذي لا يدرك. لكن في الجملة رآهم النبي في كفالة أو حول إبراهيم في الجنة، وأنه كل مولود يولد على الفطرة حتى أبناء المشركين. فقيل له يا رسول الله وأولاد المشركين؟ قال وأولاد المشركين. نكتفي بهذا القدر، وستوقف الدروس إلا درس، نعم ستوقف الدروس إن شاء الله ابتداء من الليلة، وستبدأ إن شاء الله في يوم الاثنين في يوم الأحد درس شرح العقيدة الطحاوية. أول لقاء يكون في درس العقيدة الطحاوية يوم الأحد بحول الله. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.